أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف المرسلين وخاتمهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولو لم يكن له ولد بالوصف لم يجد الخبر على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا. لا زال كلامنا في مسألة وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لما فات من أبيه. تعرض الشارح في هذا البحث إلى فرع آخر مما يتعلق بما نحن بصدده، وتوضيحه أنه لو لم يكن للأب ولد بالأوصاف المذكورة في البحث السابق، أعني كونه ولدا بالغا عاقلا ذكرا أكبر، بأن لم يكن له ولد أصلا أو كان ولكنه غير بالغ أو مجنون، أو كان ولده بنتا. ففي هذه الصورة قالوا بعدم وجوب القضاء على باقي أولياء الميت وإن كانوا أولادا له كبناته مثلا، فيسقط القضاء عن هؤلاء. واستدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول، وذلك لأن وجوب القضاء على ولي الميت على خلاف الأصل والقاعدة، فإن الأصل هو أن كل شخص هو بنفسه يؤدي تكليف نفسه لا شخص آخر، فالحكم هذا في لسان الفقهاء، أعني وجوب قضاء صوم ما فات من الأب على ولده الذكر الأكبر، فهذا الحكم في لسان الفقهاء مخالف للأصل، وعندها فلا بد، والحالة هذه من الاقتصار على مورد الإجماع واتفاق الفقهاء، ألا وهو ما مورد إجماعهم ألا وهو الولد الذكر الأكبر وعليه فلو لم يكن للميت ولد وعليه فلو لم يكن للميت ولد كدائي يعني بالوصف الكدائي فممكن ما إلى ولد أصلا أو إلى ولد ولكنه غير بالغ أو أنه مجنون أو إلى أولاد ولكنهم بنات مثلا
شيخنا وذا قلت
أيضا هذا يلحق في الأنثى في هذا المورد وإن كان في خلاف وإن كان فيه خلاف وعليه فلو لم يكن له ولد كدائي فلا نستطيع أن نعدي حكم القضاء الذي هو خلاف الأصل لا نستطيع أن نعديه لمن؟ إلى سائر أوليائه وإن كانوا أولادا يعني كبناته فماذا يستفاد من هذا الدليل؟ يستفاد أن هذا الحكم حيث أنه خلاف الأصل فلا بد من الاقتصار فيه على ماذا؟ على مورد الإجماع ومعقد اتفاق الفقهاء ألا وهو الذكر الأكبر من جهة الدليل الخاص الوارد على في المسألة أما ما عداه فلا يمكننا أن نعدي الحكم الدليل الثاني من جهة أن وجوب القضاء من جهة أن وجوب القضاء على ولي الميت عدل في كلمات الفقهاء بأنه يعني وجوب قضاء ما فات من الأب على الولد عدل في كلمات الفقهاء بأنه في مقابل الحبوة التي تكون مختصة بالولد الذكر الأكبر فحيث أن الحبوة مما تعطى للولد الذكر الأكبر خاصة أو خصوصا فحينئذ بإزاء ذلك وفي مقابله أوجب الشارع قضاء ما فات من الأب عليه أي على الولد الذكر الأكبر وعلى ضوء هذا يعني هذا التعليل اللي وارد في كلماتهم من أن الوجوب في مقابل الحبوة الحبوة منو يأخذها منو مختص بها فالوجوب يتوجه إليه خصوصا وعلى ضوء هذا فحيث أن سائر أولياء الميت مما لا نصيب لهم من الحبوة شيئا فمن أجل ذلك لا يجب عليهم القضاء فبهذين الدليلين
حكموا بعدم وجوب القضاء في هذه الصورة التي عقدنا البحث من أجلها، صورة أو مسألة ما لو لم يكن للميت ولد بالأوصاف المتقدمة فيسقط الوجوب حينئذ، فلا وجوب للقضاء على سائر أوليائه. هذا ما يتعلق بمسألة قضاء ما فات من الأب على ولده الذكر الأكبر. ثم أن هناك قول لبعض الفقهاء من أن وجوب القضاء لا اختصاص له بخصوص الولد الذكر الأكبر، وجوب قضاء صوم الأب لا اختصاص له بمن؟ بخصوص الولد الذكر الأكبر، بل يجب القضاء على كل من هو ولي الميتين، بمعنى أن كل شخص من قرابته يرث منه يجب عليه القضاء ما فات من الميت، سواء يعني كل وارث، كل من يرث من هذا الميت فالوجوب متعلق به متوجه إليه، سواء أكان الوارث وارثا نسبيا كالأبوين الأولاد الأعمام ونحوهم بحسب طبقات ومراتب الإرث، أم كان الوارث وارثا سببيا كالزوج والزوجة بالنسبة للآخر والمعتق وضامن الجريرة. غاية الأمر أن وجوب القضاء على كل من هو ولي الميتين، أن وجوب القضاء إنما يكون بحسب مراتب وطبقات الإرث، بمعنى أنه مع وجود الطبقة الأولى من الإرث لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. يعني أولا الوجوب عليه من منصب على الوارثين في الطبقة الأولى، ما تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، وما فدول لازم شنو يقبون على الميت مو الطبقة الثانية. ومع وجود الطبقة الثانية لا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة، فلازم اولا منو يقضون الوراث في الطبقه الثانيه. ومع وجود الطبقه الثالثه لا تصل النوبه الى العبد المعتق او ضامن الجريره. ثم ان الاكبر من ذكورهم في تلك الطبقات مقدم على غيره، اي ان القضية هكذا، انما يقوم بالقضاء هو الأكبر من ذكورهم فالأكبر، يعني الأكبر من الذكور في الطبقة الأولى مقدم على الذكر على الأكبر من الذكور في الطبقة الثانية، وهكذا. ثم لو انعدم الأكبر من الذكور فتصل النوبة إلى الإناث، وفي الإناث الأمر كذلك، أي بمعنى أن الأنثى أو الإناث في الطبقة الأولى متقدمة على الإناث في الطبقة الثانية، وهكذا. وهذا الحكم الذي ذكره البعض في المسألة مما اختاره الشهيد في كتابه الدروس. أما الشارح رحمه الله فقد أتى معقبا معلقا، أتفضل التعقيب والتعليق، التعليق عن مناقشة يرد، التعقيب لا قد يؤيد ولو في الجملة. ثم وأما الشارح فقد أتى معقبا بأن هذا الحكم لا ريب في أنه أحوط، أي أنه موافق للإحتياط. ووجه الإحتياط ما ورد في بحث الروايات، ما ورد من لفظ ولي الميت في أكثر من رواية مما يكون اللفظ والتعبير هذا شاملا. ولي الميت ما قيد في الرواية بمن بخصوص الولد الذكر الأكبر، مما يكون هذا التعبير شاملا لكل من هو ولي الميت، أي بمعنى من يرث من يرث منه، كان نسبيا أم سببيا، كما فيما رواه حفص بن البختري حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. وهذا كما هو معلوم مطلق شامل لكل من هو ولي الميت في كل مرتبة من مراتب الإرث. أولى الناس بميراثه، ففي المرتبة الأولى من أولى الناس بميراثه الأبوان الأولاد وإن نزلوا. في المرتبة الثانية من أولى الناس بميراث الميت، يقول هذا اللي هو أولى الناس بميراثه شنو؟ يقضي عنه. لاحظوا، قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، فهذا التعبير شامل ولا شبهة فيه. قال الشارح رحمه الله: ولو لم يكن فرع آخر ولكنه يرتبط بالمسألة التي نحن بصددها. الآن نفرض المسألة هكذا، أو الفرع هكذا يفرضه، أنه أب مات ولم يكن له ولد بالوصف الذي نريده، يعني كونه بالغا ولدا، بالغا عاقلا ذكرا أكبر. قال لو لم يكن للأبي ولد بالوصف لم يجب في هذه الصورة نفى وجوب القضاء على منه، لم يجب القضاء على باقي أولياء الميت وإن كانوا، يعني الباقي باقي أولياء وإن كانوا أولادا له، يعني بنات مثلا. مرة قلنا فسرنا لم يكن له ولد أصلا، هذا لم يكن له ولد بالوصف الكذائي هذا يفسر إما ما له ولد أصلا، فالقضية سالبة نجاحة، أو إلى ولد ولكنه غير بالغ، أو إلى ولد ولكنه مجنون، أو إلى ولد ولكنه ماذا؟ بنت. وحراجين ماذا؟ ذكر. قال ليش نفى وجوب القضاء على سائر الأولياء؟ بدليلين الذين قررناهما. الدليل الأول قال اقتصارا، يعني لا بد من أن نقتصر فيما خالف الأصل. من خالف الأصل؟ هذا الحكم، الحكم في لسان الفقهاء اللي هو وجوب قضاء الأب على الإبن، هذا خلاف الأصلي. الأصل أن كل إنسان هو بنفسه يؤدي تكليف نفسه لا شخص آخر. الإجماع انعقد على منه؟ على أنه خرج من هذا خصوص منه الولد الذكر الأكبر. هذا ليش خرج؟ من جهة الدليل الخاص نص. ففيما خالف الأصل لا بد أن نقتصر على منه، على محل الإجماع ومحل الاتفاق، محل الوفاق بين الأعلام، ألا وهو من المحل محل الوفاق خصوص الولد الذكر أكبر. وعليه فلو لم يكن للميت ولد كبائي فلا نستطيع أن نعدي حكم القضاء الذي هو خلاف الأصل إلا إلى سائر أوليائه وإن كانوا أولادا له كبنات مثلا. الدليل الثاني الذي تدلوا به وللتعليل، هذا الدليل الثاني قررنا وللتعليل، يعني ومن جهتي أن وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر قد علل في كلمات الفقهاء. بمن علل؟ بأنه، أي بأن وجوب القضاء في مقابل الحبوة، وحيث أن الحبوة مما تختص بالولد الذكر الأكبر بمقتضى دليلها، فلذا بإزاء ذلك يجب القضاء عليه بالذات. وعلى ضوء هذا التعليل فلو لم يكن للميت ولد كذائي ذكر أكبر ماذا؟ فحيث أن الحبوة مما لا تعطى لسائر الأولياء فمن أجل ذلك لا يجب القضاء على سائر الأولياء وإن كانوا أولادا له. فبهذين الدليلين حكموا بعدم وجوب القضاء في هذه الصورة. هذا كله على مقتضى كلمات الفقهاء المشهور بينهم من أن وجوب قضاء صوم الآب إنما يكون على الولد الذكر الأكبر. هذا اللي تعرض له المصنف لحد الآن هو الحكم أو التعبير المشهور. الحكم هذا بمقتضى التعابير المشهورة في ألسن الفقهاء. الآن عندنا قول وقيل يجب القضاء، القضاء من المتن يجب القضاء على الولي مطلقا ولا اختصاص له بخصوص الولد الذكر الأكبر. الولي مطلقا، مطلقا صاحب يفسره مطلقا من مراتب الإرث، كان الوارث نسبيا هذا ما تعرض له أم سببية اللي تعرض له بالعبارة حتى الزوجين و هذا اللي شنو طبقة السببي حتى الزوجين، فكل من كان ولي الميت يعني يرث من الميت يجب عليه القضاء، ولكن بمن بهذا الترتيب اللي أنه بحسب طبقات ومراتب الإرث، يعني مع وجود الطبقة الأولى لا تقل النوبة المن إلى الطبقة الثانية وهكذا. حتى الزوجين يعني حتى لو كان الوارث سببيا كالزوجين، الزوج والزوج، الزوجة والزوجة، أحدهما بالنسبة للآخر، فعند ذلك ماذا على هذا القول؟ إذا مات الزوج وفاة منه مثلا صوم يجب القضاء لمن؟ على الزوجة والمعتق، يعني العبد المعتق وضامن الجريرة. العبد المعتق يعني الولاء، ولاء العتق، وضامن الجريرة أي ولاء ضمان جريرة. قد درستم في كتاب الإرث من الشرائع أن الإرث بمعنى إجمالي عبارة عن علقة وارتباط بين الأقرباء، أقرباء الميت. هذه العلاقة أو العلاقة على قسمين، نسبية سببية. نسبية اللي هي عبارة عن ثلاث طبقات وثلاث مراتب، وهي المراتب المعلومة في أذهانكم. والعلاقة السببية يعني لم يكن هناك علقة نسبية بين الوارث والمورث، ولكن هناك ارتباط وعلقة بموجب سبب من الأسباب، وهذه العلاقة ذات طبقتين، الطبقة الأولى الزوجية، الطبقة الثانية الولاء بفتح الواو. الزوجية أيضا معروفة عندكم بين الزوج والزوجة، وأن كل منهما يرث الآخر. الطبقة الثانية طبقة الولاء، الولاء ذات مراتب ثلاث، الأولى ولاء العتق، الثانية ولاء ضمان الجريرة، الثالثة ولاء الإمامة. ولاء العتق تلك عبارة عن العلاقة والارتباط بين الموالي وعبيدهم، وهذه العلاقة والارتباط إنما يحصل على إثر العتق، مو قبل العتق، على إثر العتق. يعني لو اعتق العابد فعند ذلك هذا العابد يسمى ماذا؟ معتق، والمولى معتق بكسر التاء. فلو مات المعتق ولم يكن له وارث نسبي، قلنا ذا المراتب بحسب الترتيب، يعني مع وجود الطبقة الثالثة تصل النوبة إلى ولا الحزب لا تصل النوبة. فلو مات المعتق ولم يكن له وارث نسبي فعند ذلك يرثه منه، يرثه المعتق. بناء على هذا القول يجب القضاء على منه؟ بناء على القول يجب القضاء على منه؟ على المعتق. ولا المرتبة الثانية، ولاء ضمان الجريرة، الجريرة بمعنى الجناية، وهذه علقة أساسا ذاتا لم تكن بين شخصين أفضى، ولكنها حدثت على إثر اتفاق وعقد بين الطرفين بأن يقول أحدهما للآخرين نتفق فيما بيننا على أنك على أن كل واحد منا يتحمل جناية الآخر. صنع العاقلة، يعني إذا أحدهم جنى الجناية من يتحملها؟ ذاك الشخص الآخر. فحينئذ إذا مات أحدهما ولم يكن له وارث من يرثه؟ يرثه ضامن الجريرة، الضامن يعني ذاك الآخر. كل واحد منهم قال أنه كل واحد فينا يضمن جريرة الآخر. فحينئذ قضاء ذلك الذي مات يجب على من؟ يجب على ضامن الجريرة بناء على هذا القول، ولكن مع عدم وجود الطبقة الثالثة لذات الإنسان. ذات الإنسان إذا مراتب الإرث كلها منتفية عنده، ما عنده وارث نسبي، فعند ذلك منه يجب عليه القضاء؟ يجب على ضامن الجريرة. قال يجب القضاء على الولي مطلقا سببا ونسبا من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة، ولكن ويقدم الأكبر من ذكورهم في كل مرتبة من المراتب فالأكبر، يعني الأكبر من الذكور إذا كان موجود في الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الأكبر في الطبقة الثانية. نعم الأكبر من الذكور في الطبقة الأولى إذا كان مجنونا مثلا فتصل النوبة إلى الأكبر في الطبقة الثانية فيجب القضاء عليه، ثم إذا انتفى الذكور تصل النوبة إلى الإناث ثم الإناث. واختار هذا الحكم المصنف في الدروس، وأما الشارح يقول ولا ريب أنه أحوط، أي موافق للاحتياط، ووجه الاحتياط لموافقته للتعبير الوارد في أكثر من رواية، ألا وهو التعبير بولي الميت. ولو مات، هذا فرع، انتهينا من هذا الفرع. هذا الفرع قد وضحناه في البحث السابق عند قيد تمكنات عند قيد تمكنا في أول المسألة الرابعة وببداية المسألة الرابعة إذا تمكنا. قلنا هناك أن هذا القيد مهم ومأخوذ في مفروض المسألة، يعني وجوب القضاء على الولد متى يستقر؟ إذا تمكن الأب من القضاء قبل الموت ولم يقضي ثم مات، هنا يجب القضاء على منه؟ على الولد. جيم. أما راح يوضح لك ما قيد التمكن، يقول لو مات الأب المريض قبل التمكن من القضاء. قضية ثالثة انتفاء الموضوع، هو أصلا أكو تكليف على الأب الآن حتى نقول له يا هذا راح ينتبه لذمة الولد؟ ماكو، لأن اللي ما عرفت سامن أن المرض إذا استمر من رمضان إلى رمضان آخر يسقط به القضاء، فبعد ما في قضاء في ذمة الأب حتى ينتقل علما إلى ذمة الولد. قال قبل التمكن القضاء سقط حينئذ هذا القضاء من أساسه من ذمة الأب، فكيف يصل علما إلى ذمة الولد؟ فإذا وجوب القضاء على الولد متى يستقر؟ مع التمكن. هذا هو القيد الذي عبر به الشهيد في أول المسألة الرابعة، قال إذا تمكن من القضاء. الآن قال وفي القضاء عن المسافر، هذا تمام الكلام فيما لو فات من الأب شهر رمضان كلا أو بعضا بوساطة المرض، وقد عرفتم الحكم لحد الآن مفصلا، أما الآن فيصرف المصنف عنان الكلام إلى ما لو فات من الأب شهر رمضان كلا أو بعضا بوساطة السفر. هذا الذي أؤكد أن السؤال يكون بعد الدرس. بوساطة السفر أي أنه سافر في شهر رمضان ففات منه كله أو بعضه، ثم بعد شهر رمضان مات. تقريب المثل نفس التقريب السابق، غاد ما في الأول نشيل المرض خليه السفر، التقريب نفس التقريب. فهل الحكم في هذه المسألة الحكم في مسألة المريض؟ من شنو؟ من أنه يجب القضاء على الولد الذكر الأكبر. نخلي تقريب سؤال كلامنا على رأي المشهور أنه الوجوب مختص بمن؟ بالولد الذكر الأكبر مو كل ولي. هنا لفت قول في مقابل قول المشهور، المشهور المعقد عليه الإجماع والأدلة على أنه ماذا الكلمات يعني قد العقومون الدليل من بعض الروايات عبرت بولي الميت فقد يكون موافق مع منه مع قول البعضين، ولكن كلمات الفقهاء المشهور وفي الألسنة أنه وجوب القضاء مختص فقط بمن؟ بالولد الذكر الأكبر. فهل الحكم في هذه المسألة الحكم في مسألة المريض من أن القضاء واجب على الولد الذكر الأكبر؟ أم لا؟ أم لا؟ العد الآخر من التفصيل من السؤال في المسألة هذه خلاف بين الفقهاء على قولين: قول بوجوب القضاء مطلقا، وقول بالتفصيل. المصنف رحمه الله استقرب من أدلة هذه المسألة القول بالتفصيل، ومن القول قول بوجوب القضاء مطلقا اللي راح نجينا إن شاء الله بعد قليل. قول بالتفصيل المصنف استقرب من الأدلة ماذا؟ القول بالتفصيل بأن يقال التفصيل بأن يقال أن الأب قبل عروض الموت إذا تنكر من والمسافر مو وفات من الصوم بالسفر، إذا تمكن قبل عروض الموت من أن يقيم في محل ولو في أثناء سفره، وأمور كان بالسفر ولو في أثناء سفره بأن يقصد بيان المن أنه شلون يقيم، يعني شو يقعد؟ لا، بأن يقصد إقامة 10 أيام وبالتالي يمكنه القضاء، وما يمكنه وبالتالي يمكنه القضاء ولم يفعل، هذا كله كان بإمكانه ولم يفعل ومات، ففي هذه الصورة يجب القضاء على وليه. وأما تفصيل قلنا مو بأن يقال هكذا، وأما لو لم يمكنه المقام في محل، وأما لو لم يمكنه المقام في محل قبل الموت والقضاء ففي ومات ففي هذه الصورة لا يجب القضاء على وليه لفرض عدم تمكنه، أي تمكن الميت من القضاء. فالحكم هاهنا بالتفصيل كما هو الحال في المريض. في المريض هكذا التفصيل كان لو ما كان، كما هو الحال في المريض من أن الأب قبل الموت إذا تمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات فيجب القضاء على وليه، وأما إذا لم يتمكن بأن استمر المرض ولم يمكنه القضاء ثم مات ففي هذه الصورة الآن أخذنا لم يجب القضاء على وليه. هذا ما استقربه الشهيد رحمه الله في المتن. القول الآخر في المسألة وجوب القضاء مطلقا من دون تفصيل بين صورة تمكنه من المقام والقضاء وصورة عدم تمكنه، بل يجب القضاء مطلقا على منه على وليه وإن فات صدما بالسفر. واستدل هؤلاء البعض بأمرين: الأمر الأول لإطلاق النار الدال على وجوب القضاء على ولي الميت من دون تفصيل في النص بين صورة التمكن وصورة عدم التمكن. الأمر الثاني الدليل الآخر أن حال المسافر يختلف عن حال المريض، فإن المسافر بإمكانه وباستطاعته ألا يسافر فعند ذلك يؤدي صومه أداء لو قضاء إذا بقى في محله، فعند ذلك يؤدي صومه أداء من دون أن تصل النوبة إلى القضاء، نظرا إلى أن أمر السفر في يده، في يد الإنسان. فحينئذ إذا سافر وفات منه صومه ثم مات فيجب القضاء على وليه، وهذا بخلاف المريض، فإن أمر المرض ليس في يد الإنسان خارج عن اختياريته. فإذا فات منه الصوم بالمرض يأتي الكلام السابق. فبهذين الدليلين قالوا بمن؟ بوجوب القضاء مطلقا. تمكن من المقام أم لم يتمكن المقامين؟ إطلاق النص وكون السفر أمر السفر بيدا، حال السفر يختلف عن حال المرض، فإذا قلنا بالمرض شيء لا يقتضي أن نقول هو في السفر. في السفر نقول إذا فات منك أيها المسافر ثم ما مت يجب على الولي أن يقضي ما فات. إلا أن الشارح رحمه الله ناقش الدليل الثاني، لهؤلاء أي للقول الثاني لهؤلاء بما حاصله أن ما ذكر في الدليل الثاني غير سديد. ليش؟ لاحتمال أن يكون السفر واجبا، لاحتمال أن يكون السفر ضروريا كالسفر الواجب من سفر حج أو سفر منذور ونحو ذلك. فليس الحال في السفر دائما أن أمره بيد الإنسان، حتى يقال الثاني كي يقال بأنه بإمكان ألا يسافر وماذا ويؤدي صومه أداء. فالأجود بعد أن ناقص للثاني راح يستدرك الشارح. فالأجود ناقص له الشهيد كلمة بين وبين بين صورة تمكن المسافر قبل الموت من المقام والقضاء فيجب وبين عدم تمكنه ثم مات فلا يجب. يجب فلا يجب فاعله واضح في ذهنك، يعني يجب القضاء على الولي او لا يجب القضاء على الولي، متى يجب متى لا يجب. قال رحمه الله: وفي القضاء خبر مقدم خلاف مبتدأ مؤخر، وفي وجوب القضاء عن الأب المسافر لما فات المسافران منه من الصوم بسبب السفر ثم مات، هذا المسافر اللي بعد رمضان مات، هل يجب القضاء على منه؟ على ولد الذكر الأكبر أو عبر على وليه؟ قال: خلاف على قولين، قول بمن؟ قول بالتفصيل وقول بوجوب القضاء مطلقا. الشهيد استقرب أقربه، فمن أقرب يجعل الخلاف أقرب الخلاف، يعني استقرب هذا من أدلة المسألة ماذا؟ التفصيل. تفصيل شلون؟ مراعاة تمكن المسافر قبل الموت من المقام بضم الميم، من المقام في محل بأن يقتضى إقامة 10 أيام والقضاء، وبالتالي راح يقضي، من يباح له يصوم ولو في السفر فراح يقدر يصوم لأنه نوى الإقامة. ولو هذا ولو متعلق بمن؟ بالمقام، يعني تمكنا من المقام ولو بالإقامة في أثناء السفر. إشارة لمن؟ إشارة لأنه لا يلزم في تمكنه من المقام يلزم أن يكون في محله في بلده، لا حتى ولو كان في أثناء السفر يتمكن من المقام بمن؟ بقصد الإقامة. قال: ولو كان تمكنه على المقام بمن؟ بسبب إقامة 10 أيام في أثناء السفر. قال: كالمريق، نفصل فيه كما نفصل في المريق، إذا تمكن من المقام والقضاء ولم يفعل ثم مات فيجب القضاء على وليه، إذا لم ما متمكن ومات فلا يجب القضاء على وليه كالمريق. القول الثاني في المسألة: قيل يجب القضاء مطلقا، يقضى عن هذا المسافر الذي مات ما فات منه من صوم يقضى مطلقا. مطلقا شنو؟ بلا تفصيل، سواء تمكن من المقام والقضاء أم لم يتمكن، مطلقا يقضى عنه. بكم دليل عرفته؟ بدليلين. الدليل الأول إطلاق النار، النار هذا سابقا أيضا تقدم علينا، مع ذلك نعيد تصديره. النص في الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11، فارزة 15، فارزة 16. تصدير الروايات موالية مطلوب هم في التقرير وهم في المذاكرة الأسبوعية، يعني واحد من يقرر يكون يذكر بين المصادر الروايات ويبين موضع الشاهد على حديث واحد ولو لإطلاق النص. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول مالتهم. الآخر قال: وتمكن المسافر من الأداء بإمكانه أن ماذا؟ أن لا يسافر، فإذا لم يسافر رح يؤدي صومه ماذا؟ أداء، فلا تصل النوبة إلى القضاء باعتبار أن أمر السفر بيده، بخلاف المريض. المريض لا يختلف، أمر المرضي ليس بيده، خارج عن اختياره، خارج عن قدرته، فإذا تمرض فات منه فإذا تمكن وما صار يجب القضاء، إذا ما تمكن فلا يجب. فشي يقول البعض يقول هذا التفصيل اللي فصلتوه في المريض تام، أما في المسافر ليس بتام، بل يقضى عن المسافر مطلقا. الشارح رحمه الله يمنع الدليل الثاني، وهو يرجع الضمير فقط للدليل الثاني، هذا ما وتمكنه من الأداء، يقول وهو ممنوع، يعني ما ذكره المستدل أصحاب القول الثاني من الدليل الثاني ممنوع. من قال بأن أمر السفر دائما بيد الإنسان وبإمكانه أن لا يسافر؟ إذا نذر لله علي أن أسافر في شهر رمضان وبعد ذلك تحقق متعلق النذر يبدأ يفك السفر، أو سفر الحج مثلا وأمثال ذلك، يعني سفر ضروري. قال وهو ممنوع، ليش؟ لجواز كون السفر ضروريا، يعني يكون خارج الحالة، حال المرض يصير مثل ما المرض أمره خارج عن اختيار الإنسان، السفر أيضا قد يكون خارج عن اختيار الإنسان لجواز، جواز نادي معنى احتمال، لاحتمال كون السفر ضروريا لا يمكن للإنسان أن يرفع اليد عنه كالسفر الواجب. فحينئذ قال فالتفصيل أجود، يا تفصيل، التفصيل الذي فصله الماتن في الماتن أجود في المسألة، ويقضى مسرع آخر. والحمد لله.